أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. معنى الآيات كما هي في الشرح: قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين والمؤمنات. قال: ما زال السياق في الحديث عن أحداث غزوة أحد. ما زال السياق القرآني في الحديث عن أحداث غزوة بدر غزوة أحد، وقد عايشناها. قال: فذكر تعالى هنا ما هو في تمام عتابه للمؤمنين في الآيات السابقة، عتابه لهم عن عدم صبرهم وعن انهزامهم وعن تخليهم عن نبيهم في وسط المعركة وحده، حتى ناداهم: إلي عباد الله، إلي عباد الله، فتاب إليه رجال، أي فرجع إليه رجال بعد فرارهم وتشتت جمعهم. فقال تعالى مخبرا بما يكون عظة للمؤمنين وعبر لهم، قال: وكأي من نبي، أي وكم من نبي من الأنبياء السابقين قاتل معه جموع كثيرة من العلماء والأتقياء والصالحين، فما وهنوا، أي ما ضعفوا ولا ذلوا لعدوهم ولا خضعوا له كما هم بعضكم أن يفعل أيها المؤمنون، فصبروا على القتال مع أنبيائهم متحملين آلام القتل والجرح، فأحبهم ربهم تعالى لذلك، لأنه يحب الصابرين. صبروا فأحبهم لأنه تعالى يحب الصابرين. هذا ما تضمنته الآية الأولى، ونصها كما علمتم: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وأما الآية الثانية فأخبر تعالى فيها عن موقف أولئك الربانيين وحالهم أثناء الجهاد في سبيله تعالى، فقال وما كان قولهم الذي قالوه وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصنا على القوم الكافرين. هذا الذي كان على أصحاب رسول الله أن يقولوه كما قال أصحاب الأنبياء من قبل ولكن فتنوا. فهو يعلمنا كيف نقول إذا وقعنا فيما وقع فيه إخواننا مرة أخرى. قال ولازم هذا كأنه تعالى يقول للمؤمنين لم لا تكونوا أنتم مثلهم وتقولوا قولتهم الحسنة الكريمة وهي الضاعة لله بدعائه واستغفاره لذنوبهم الصغيرة والكبيرة والتي كثيرا ما تكون سببا للهزائم وللانتكاسات كما حصل لكم أيها المؤمنون. فلم يكن لأولئك الربانيين من قول سوى قولهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصنا على القوم الكافرين. فسألوا الله تعالى مغفرة ذنوبهم وتثبيت أقدامهم في أرض المعركة حتى لا يتزلزلوا فينهزموا والنصر على القوم الكافرين أعداء الله وأعدائهم. فاستجاب لهم ربهم فأعطاهم ما سألوه وهو ثواب الدنيا بالنصر والتمكين وحسن ثواب الآخرة وهي رضوانه الذي أحله عليهم وهم في الجنة دار المتقين والأبرار. هذا ما دلت عليه الآية الأخيرة فآتاهم ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين المحسنين. أتذكرون معاشر المؤمنين والمؤمنات أن الإحسان ثلث الدين الإسلامي؟ نعم، الدين الإسلامي بعقائده وعباداته وقضائه وأحكامه وشرائعه وآدابه وأخلاقه أجزاؤه ثلاثة. الجزء الأول الإيمان، والثاني الإسلام، والثالث الإحسان. واذكروا حديث جبريل عليه السلام إذ سأل النبي صلى الله عليه وسلم في حلقة العلم عن الإسلام قال أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان. فجعل الإحسان ثلث هذا الدين. وشيء آخر نعلمه أن الإيمان والإسلام إذا فقد الإحسان ما كان لهما قيمة. ويدلك بوضوح إذا توضأ أحدنا ولم يحسن وضوءه، وضوءه باطل وصلاته باطل. صلى ولم يحسن صلاته يقول الفقيه صلاتك باطل. حج أو اعتمر ولم يحسن أداء حجه أو عمرته يقول الفقير حجك باطل عمرتك باطل. إذن الإحسان ما الإحسان؟ والعجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب إجابة لا يرقى إليها سواه إذ قال له جبريل أخبرني عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت. الإحسان أن تعبد الله، المتوضئ يعبد الله بالوضوء ولا لا؟ المصلي يعبد الله بالصلاة، الصائم يعبد الله بالصيام، المتصدق يعبد الله بالصدقة، تالي القرآن يعبد الله بتلاوته، كل عبادات هذه العبادات لا يستطيع المرء أن يحسن أداءها إلا إذا كان يراقب الله تعالى عندها. إذا راقب الله وأصبح يتوضا وكأنه بين يدي الله، يصلي وكأنه أمام الله، يجاهد أو يرابط، يقول أو يفعل العبادات وهو كأنه بين يدي الله، فمثل هذا لا يخطئ ولا ينقص من العبادة ولا يزيد بها، وبذلك يكون قد أحسن أداءها. فإذا أحسن أداءها أنتجت له ماذا؟ النور المطلوب، الحسنات المطهرة للنفس والمزكية لها. فإن عجز على أن يكون في صلاته أو في عبادته كأنه ينظر إلى الله وهو بين يديه، فعلى الأقل ينتقل إلى المرتبة الثانية، وهي أن يؤدي العبادة وهو يعلم أن الله ينظر إليه، فهما درجتان دنيا وعليا. العليا أن تعبد الله بما تعبد به وكأنك تراه، في هذه الحال لا يمكن أن يسيء عبادته أبدا. عجز عن هذه المرتبة العليا ينزل إلى الدنيا، وهي أن يعلم أن الله ينظر إليه وهو يتوضأ أو يصلي أو يزكي أو يصوم أو يحج. فإذا كان عبد الله أو أمته بهذه الحال، والله سيحسن عبادته، سيتقنها ويجودها حتى تثمر له ثمرتها، ذلكم النور الذي يطهر النفس ويزكيها. إذن عبد الله في إيمانه إذا لم يحسن إيمانه ما أفاده، في إسلامه بكل ما فيه إذا لم يحسن إسلامه ما ينتفع به. فلهذا الإحسان هو الجزء الثالث من أجزاء الإسلام، والجزآن قبله مفتقران إليه، لا ينفعان إذا لم يكن معهما إحسان. وفوق ذلك والله يحب المحسنين. بالأمس أشرنا وعرفتم لما يحب المحسنين، أجيب لا تفهمن من الإحسان ذاك الذي يوزع ريالات أو آصاع التمر أو الدقيق، ذاك محسن عند العامة. أما المحسن الذي يحبه الله ذاك الذي يحسن عبادة الله ويؤديها أداء سليما صحيحا موافقا لما شرع وبين، فبذلك ينتج له النور فتطهر نفسه وتزكو، والله يحب الطاهرين. عرفتم السر وإلا لا؟ الإحسان تجويد العبادة وإتقانها والأداء فيها على الوجه المطلوب حتى تنتج زكاة النفس وطهارتها، فمن زكت نفسه وطابت وطهرت والله لا يحبه الله وهو المحبوب لله. أما أصحاب الأرواح الخبيثة والأنفس المنتنة عافنا فهؤلاء حكم تعالى بخسرانهم، ولن يرضى أبدا أن يجاوروه أو ينزلوا بجنات النعيم في جواره. هل تذكرون حكم الله في هذه القضية؟ ما هو؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذا حكم الله ولا لا؟ من يعاقب؟ نفى تعالى إذا حكم أن يعقب على حكمه أحد، إذ قال تعالى من سورة الرعد من خاتمتها: والله يحكم لا معقب لحكمه. فلهذا على من يرغب في جوار الله ومواكبة المواكب الأربعة، عندنا مواكب أربعة وخمسة أربعة، هل أنتم مستعدون لمواكبتهم؟ إن شاء الله. أربعة، قال تعالى من سورة النساء: ومن يطع الله والرسول، يعني محمد، ومن يطع الله والرسول فأولئك، أي المطيعون، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. كم موكب؟ هل يوجد موكب خامس؟ من أراد أن يكون مع هذه المواكب النورانية فليطع الله والرسول فقط، ما قال يخرج من ماله ولا يطلق امرأته، ماذا قال؟ ومن، وهذا اللفظ من ألفاظ العموم، ذكر أنثى، أبيض أسود، في الأولين في الآخرين، فقير، قل ما شئت، من يطيع الله ورسوله فأولئك المطيعون مع من؟ مع الذين أنعم الله عليهم. بماذا أنعم عليهم؟ برضواني، بحبي، بجواري، أنعم عليهم من النبيين، هذا الموكب الأول، والصديقين الموكب الثاني، والشهداء الموكب الثالث، والصالحين الموكب الرابع. المواكب الثلاثة في إمكاننا أن نكون منهم. افرح يا أبا عبد الله، أنت عبد الله وهذا أبوك، ما شاء الله. أولا، في إمكاننا أن نكون من الصديقين، وأنا أرجو ورجائي كبير أنني منهم. لا تقول الشيخ يمدح نفسه، أنا أشجعكم بس. كيف؟ سهل، كونك فقط طول حياتك ما تكذب كذبة. إن قلت أنا عمري الآن كذبت مليون مرة، من الآن أبدأ أختم حياتك بالصدق، تسجل في الصديق. إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم ويربي، يقول: عليكم عباد الله بالصدق، إلزموا عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. أي والله، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. أي مانع من أن نصبح صديقين؟ هل يستطيع أحد أن يقول يا شيخ لقد استفدنا من الكذب؟ هاته لا فائدة بالمرة، خزي وذل وعار وفتنة في النفس. إذن هيا نستجب لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليكم إلزموا الصدق يا عباد الله، عليكم بالصدق. لما يا رسول الله؟ قال فإن الصدق يهدي إلى البر، يقود إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، أليس كذلك؟ ولا يزال المرء رجل أو مرأة يصدق، يصدق ويطلب الصدق، يتحرى في كل أعماله وأقواله وأحاديثه بل ونياته ظاهرا وباطنا في عناية كاملة حتى يكتب عند الله صديقا، يعلن أن فلان ابن فلان قد تحرى الصدق 20 عاما أو 3 سنوات أو كذا، وقد سجل اسمه في ديوان الصديقين، أصبح من جماعة أبي بكر الصديق، أليس هو الصديق؟ وكما قلت لكم إذا فات من العمر كذا سنة وما انتبهنا ما وجد من علمنا من الليلة، لا نكذب أبدا، لا مع المرأة ولا مع الولد، لا مع الظالم ولا مع الحليم، الصدق نتحرى. نبدأ من الليلة إن شاء الله بسم الله. ثانيا مع الشهداء، هيا نمشي إلى البوسة والهبة. لا لا لا، شيخنا ما قال هذا الجهاد، أين الإمام الذي نجاهد تحت رايته؟ عجزنا عن بيعة إمام ونستطيع أن نقاتل وننتصر، كل قتال في الإسلام لم يكن تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله ببيعة إمام صالح نصبح موئدا، قال قولوا الله أكبر قلناها لا خلاف بيننا، لا يعتبر جهادا وأهل ما هم بالشهداء. هذا الكلام إذا سمعه المتحمسون الذين يقولون الحكام كفار نخرج عليهم القتال وهم ينتحرون المساكين، ما ذاقوا طعم لا إله إلا الله ولا عرفوا معناها، ودمام تسير في الشرق والغرب وما ظهروا في بلد إلا أطفأوا نور الله فيه والعياذ بالله. تريدنا مثلا محسوسا؟ جهادنا في الأفغان كم سنة والشيخ على هذا الكرسي يدعوكم كم سنة؟ 10 سنين ونحن نقول يجب ألا يراك الله يا عبد الله في غير هذا الجهاد، إما بنفسك إن قدرت أو بمالك إن كان لك مال أو بدعوة أو بدعوتك إخوانك حتى يجاهدوا أو بدعائك. ومع هذا نقول إنه جهاد وفيه دخن، فيغضب الذين لا بصير لا نور لهم، كيف في دخن؟ في دخن لما؟ لأنهم ما اجتمعوا تحت راية واحدة، ما استطاعوا أن يبايعوا واحدا منهم، كل يريد رياسه. فقاتلنا ونحن أحزاب وجماعات. فهل تتخلف سنة الله من أجل بكائنا أو بكاء نسائنا أو صدقاتهم؟ ذكرت لكم من اليمن يأتيني كيس كله فضة إلى الجهاد الأفغاني. أم أولادي رحمة الله عليها مرتين تخلع ذهبها وتتصدق به على الجهاد ونشتري منها ونرده لها. شاركت أمة الإسلام كلها وخاصة هذه الديار في ذلك الجهاد. وبعد هل ارتفعت راية لا إله إلا الله؟ هل أقيم شرع الله؟ هل تلاقى أولياء الله وتحابوا وتعانقوا؟ ما هو السر؟ أو ما عندنا بصيرة؟ بالله الذي لا إله غيره، إن سر هذا الانكسار والهبوط هو أنهم ما قاتلوا تحت راية واحدة يحملها إمام رباني بايعه في الشرق والغرب. فكل قتال من هذا النوع مآله الخسران. فهمتم هذه البربرية وإلا؟ إن لله سننا لن تتخلف ولن تتبدل أبدا. فإخواننا في البوسنة والهرسك يقتلون يذبحون. لو كنا المؤمنين لاجتمع حكامنا في الروضة يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة وبايعوا إماما للمسلمين، وتحولت الولايات الإسلامية إلى ولايات ربانية ويطبق شرع الله فيها كاملا. وحينئذ إذا قال الإمام الله أكبر هلما إلى الجهاد، على الجهاد. إذا غزونا وفتحنا ترفع راية لا إله إلا الله ويعبد الله. أما قتال للوطنية والتراب والطين هذا ما نفعنا. أيام الاستعمار وإن كنتم تغضبون كان الإسلام في مستعمرات فرنسا وبريطانيا أحسن مليون مرة منه اليوم. لعلي أواهم. يا أبنائي أنتم أحداث ما عرفتم. والله لأيام الاستعمار كان الإسلام فيها أرفع منه اليوم وأظهر وأكثر. ما السر؟ ما العلة؟ أين الساتة؟ أين رجال المعرفة؟ لأننا ما قاتلنا باسم الله ومن أجل إقامة دين الله، قاتلنا لتحرير البلاد، لتحرير الوطن. فلما تحرر أعرفنا عن الله. ما استطاع إقليم واحد من المتحررين من باكستان إلى المغرب أن يقيم الصلاة فقط، بمعنى يلزمون المسلمين بإقام الصلاة، لأن أول فريضة فرضت في الإسلام. وإذا أهملت الصلاة ولم يلتفت إليها مستحيل أن يوجد طهر وصفاء، لا بد من الخبث والظلم والشر والفساد. إذن نبكي أو نضحك، إخواننا في فلسطين كم نتحسر. لو ألهمهم الله وبايعوا إماما منهم من 45 ما هو من اليوم، والتفوا تحت رايته وعبدوا الله وأعطوا قلوبهم لله وتجمعوا في مكان ما وخاضوا معك بسم الله، والله الذي لا إله غيره
لنصرهم الله وأقاموا دولة الإسلام في فلسطين ونشروا ظلها في باقي البلاد العربية التي لا تطبق شرع الله، ولن يتخلف وعد الله. أما بدون هذه النية وهذا القصد وهذه المعرفة ينصرنا الله؟ أعطيكم فإذا ذاك لا تلوموا لأنكم على الحساب الجاري، ملائكة تدعو لكم إلى حتى تصل العشاء، اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم. على علم لو أن العرب انتصروا على اليهود في تلك الحروب التي شنوها، فبانتم ذهب بطل الإسلام إلى أسفل الأرض ولا ما بقي من يجرؤ أن يقول الإسلام هو مسلم. لكن رحمة الله وولايته لأوليائه ما نصرنا ونحن فسق فجرا، ظلم بعيدين عن رحمة الله. هذه خفية، لو نصر الله العروبة عندما كانت تصول وتجول العروبة على اليهود وأبعدهم وقتلوهم، يصبح لا مجال لأن يقول بسم الله والإسلام أبدا، لأنهم انتصروا بقواتهم. ما كان يقولون قواتنا الضاربة وإلا لا، ويتبجحون في كل مكان. لكن من لطف الله من تدبير العزيز الحكيم أنه أذلهم لحفنة من اليهود لتتجلى حكمة الله عز وجل ويفتح باب التوبة، ولكن ما تابوا ما عرفوا. إنا لله وإنا إليه راجعون. وقد قلتها أمس يا عباد الله اسمعوا، إننا تحت النظارة، إن ربنا لبالمرصاد، فإما أن نستقيم كما أراد الله لنا ذلك على منهج الحق فنعبد الله عز وجل بمحابه فعلا ومكاره تركا، وإما فإننا فقط ننتظر ساعة ينزل فيها البلاء أحب من أحب وكره من كره. والصالحون تعلو درجاتهم يوم القيامة وينزل بهم ما ينزل بإخوانهم من العذاب والبلاء، لكن لا يحرمهم الله أجر إيمانهم وصالح أعمالهم يرفع درجاتهم. أما أن ينتقيهم بعيدا ذا كان مع الأنبياء، إذا أراد الله إليك أمة أمر النبي ومن معه يخرجون وينزل النقمة عليها. ومن قال لما هذا يا شيخ مع الصحوة هذه؟ قلنا أيام تسلطت علينا فرنسا وإيطاليا وأسبانيا وحتى هولندا وبريطانيا كان المسلمون ما كانوا أسوأ حال مثل هذه، ما كان فيهم فسق وفجور بهذه الطريقة وتكالب على الدنيا وتغيرها، كان فيهم حياء وشهامة وكرامة وإيمان وهواء، ولكن فيهم ضلال وجهل وفساد. سلط عليهم ليؤدبهم وإلا لا؟ أو ما حصل؟ سلط عليهم. والآن أوضاع المسلمين مع ما آتاهم الله من هذه الاتصالات وهذه الوصولات وهذه الخيرات وهذا العلم، المفروض أن يتبدلوا في 24 ساعة، يصبحون كلهم أولياء الله، كلمة واحدة اتحدت البلاد والأصوات، ما أصبحت انقسامات ولا تباعدات. فهم تحت النظارة، سئل أحدهم أين ربك؟ قال بالمرصاد. فهو يمهل ولا يهمل، قالها أبو القاسم على منبري كما سمعتموها البارحة: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وقرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. هيا عجلوا بالتوبة، خفوا، ما في مانع أبدا. الآن العالم الإسلامي كأنه بلد واحد، في 24 ساعة كلهم في مدينة الرسول. الآن مع هداية الآيات التي تلوناها ودرسناها، اسمعوا. قال: من هداية الآيات الترغيب في ماذا؟ في الائتساء بالصالحين. الترغيب، رغبنا الله في هذه الآيات بأن نأتسي ونقتدي بالصالحين ونحاول أن نكون مثلهم. الائتساء بالصالحين في إيمانهم وفي جهادهم وفي صبرهم وحسن أقوالهم أيضا. من أين أخذت هذه الهداية؟ من قول الله تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. كأن الله قال: كونوا كهؤلاء الربانيين أيها المسلمون، كونوا كهؤلاء الربانيين كانوا مع أنبيائهم على ما سمعتم، لم لا تأتسوا بهم وتقتدوا. ثم فنحن وضع لنا عز وجل رسولنا أمامنا وجعله أسوتنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فيجب أن نأتسي برسولنا إذا جعنا، ما نسرق، ما نكذب، ما نخون، نربط الحجارة على بطوننا ونشدها بإزار كما فعل رسول الله. عرفتم؟ إذا سببنا، شتمنا، عيرنا، هزئ بنا، سخر منا، نصبر كما صبر رسول الله. إذا قاتلونا نقاتل، وإن جرحنا وإن قتلنا نصبر كما صبر رسول الله، والدماء يسيل من وجهه ويقول: اللهم اغفر قومي فإنهم لا يعلمون. نأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدق، والله ما كذب رسول الله. نأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في الشورى، استشار رجاله ولا لا، وأخذ برأي الأكثرية، وخافوا وارتعدت فرائصهم وقالوا: حملنا الرسول على هذا. فقال تلك القولة: ما كان لنبي أن يضع لأمته عن رأسه حتى يحكم بينه وبين عدوه. نأتسي برسول الله حتى في النوم، كيف كان ينام؟ هكذا ينام وعاهة تغني عند رأسه، كيف كان ينام؟ كيف كان يأكل؟ أسألكم بالله، كيف كان يتناول الشرب ويشرب؟ يجب أن يكون صورة حية أمام عيوننا نأتسي بها ونقتدي. ومن لم يعرف يسأل: يا شيخ كيف كان رسول ينام؟ أعلمه. يا شيخ كيف كان رسول يتوضأ؟ يتعلم. كيف كان الرسول يتناول طعامه؟ بما يبدأ، كيف ينهي طعامه؟ يتعلم. إذا أراد رسول أن يركب على دابته كيف يركب؟ نسأله.
الترغيب في الاعتساء بالصالحين في إيمانهم وجهادهم وصبرهم وحسن أقوالهم. ثاني الهدايات فضيلة الصبر والإحسان، وذلك لحب الله تعالى الصابرين والمحسنين. الصبر والإحسان. ما الصبر يا شيخ؟ حبس النفس وهي كارهة، وقد يكون أهل العويل الصياح حبسها على طاعة الله ولا يسمح لها أبدا أن تفرط بها. حبس النفس بعيد كل البعد عن المعاصي والذنوب والآثام. حبس النفس حتى لا تتململ أو تتضجر أو تسخط، ولكن حسبها أن تقول إنا لله وإنا لراجعون. إذا أصابها الله بمرض أو بعذاب أو تلجأ إلى الله عز وجل، ولا يسمع إلا منها كلمة إلا إنا لله وإنا لراجعون. وهذا قضاء الله وهذا حكمه. الحمد لله. بمواطن الصبر ثلاثة: حبسها على الطاعة حتى لا تفارقها، حسبها بعيدة عن المعاصي حتى لا تأتيها وترتكبها، حبسها على قضاء الله وقدره. وذكرت لكم قصة ذكرها الشيخ في القرية التي كنا بها، وعندنا من كان يحضر دروس الشيخ الطيب في العاصمة وينزل في الصحراء تعلم. عندنا أحد الإخوان قال: أنا أعرف عبد الرحمن مختار إذا كان ما تغدى أو ما تعشى. كيف تعرفه؟ قال: أنا أعرفه. نسأله: كيف حالك عبد؟ يقول: إني في خير، إني في نعمة، الحمد لله. يقول: والله ما تغدى أو ما تعشى. عرفتم هذا؟ يعرف إذا كان مبتلى أو مصاب بالألم في نفسه يفزع إلى الله. الحمد لله الحمد لله، هذا إفضال الله، إحسان الله إلينا، إننا في خير، إننا في نعمة. هذا شأن الصابرين. ما قل ما كنا نحن في كذا نحن في كذا. أعطيكم صورة للواقع وإلى لا؟ جماعتنا في المدينة في المملكة إذا درس وتخرج ما وجد وظيفة، اسأله يأخذ في تحطيم الحكومة وفي بغضها وكلام ضده لأنه ما توظف. واحد ما قبل ولده في الجامعة أو في المدرسة، بدل أن يقول قضاء الله وقضاه ما شاء الله، هكذا يأخذ في التحطيم. هذا هو الصبر. هذا لعلي واهم فيما أقول. فقط كون ما نجحت تجارتك أو ما أفلحت في تعلمك أو في كذا تأخذ في السب والشتم والصياح والضجيج، هذا هو الإيمان وهذا الصبر. إذا كنت في المعركة إذن والدماء تسيل تكون كالربانيين، والله ما تكون مثلهم الذين قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. والحقيقة هي أننا ما ربينا في حجور الصالحين. عرفتم؟ وأحلف لكم بالله الذي ما يتربى من طفولته في حجر صالح وصالح في أسرته ينمو على الطهر والصفاء ويكبر ويتعلم وهو هايج، أدنى شيء ينكشف كل عواره. هيا نربي أولادنا مشغولين، يكفي يفتح له التلفاز وخليه يتعلم الورد واللعب. قال ثالثا: فضيلة الاشتغال بالذكر والدعاء عند المصائب وعند الشدائد.
بدل التأوهات وإبداء التحصرات والتمنيات، وشر من ذلك التفخط والترجع والبكاء العويل. هذا مأخوذ من هداية الآيات ولا لا؟ فضيلة الاشتغال بالذكر والدعاء. عندما ترى أخاك يدعو اعرف أنه مصاب. الذكر والدعاء عند المصائب والشدائد بدل ماذا كيف هذه الحياة، ماذا نصنع، هذه البلاد، هذه الأمة، هذا يليق بالمؤمن، هذا بمن عرف الله ولقاءه. لا لوم، لأننا ما ربينا في حجور الصالحين، ما زلنا نقول هذا. فالذين تربوا في حجور الصالحين إذا مرضوا، إذا جاعوا، إذا تعبوا، إذا لا يعرفون من مفزع إلا إلى الله. لا تصدر منهم كلمة سوء ولا نظرة باطلة ولا حركة غير معقولة ولا مقبولة. رابعا، كرم الله تعالى المتجلي الظاهر في استجابة دعاء عباده الصالحين الصابرين المحسنين. فآتاهم الله ثواب الدنيا، أي ثواب الدنيا، نصرهم وثبت أقدامهم وهزم أعداءهم، هذا في الدنيا. وأما الدار الآخرة لا تسأل، جنات النعيم. كرم الله تعالى المتجلي في استجابة دعاء عباده الصابرين المحسنين، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين.